بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، احسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: في انتهينا تقريبا من صلاة الجنازة وأحكامها، بقي الدفن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا. يقول: أقل الدفن، يعني أقل ما يتحقق به واجب دفن الميت على النحو الذي يحقق كرامته الإنسانية، حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. وهذا يقتضي أن يكون القبر عميقا بعض الشيء، ليحقق حماية الأحياء من رائحة جثمانه، بالإضافة إلى حماية جثمانه من أن يتمكن الوحوش والأوارد من الوصول إليه. وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، لأن حكمة الدفن صون جسمانه من أن ينتهك جسمه. هذا الإنسان ينبغي أن يصان، وتصان كرامته وتصان مكانته، ومن ثم فإنه يوضع في القبر على نحو يحفظ هذه الكرامة. وانتشار رائحته مبعث اشمئزاز، لا يليق بنا أن ندع الميت يشمئز منه إخوانه وأحباؤه والناس. وانتشار رائحته المستلزم للتأذي بها واستقذار جيفته فأمر غير لائق بكرامة الإنسان، فاشترطت حفرة تمنع تلك الرائحة. ومن ثم لم تكفي الفساقي وإن منعت الوحش، لأنها لا تكتب الرائحة، يعني الحفر التي يمكن أن تجري عن المجاري ونحوها لا تصلح للدفن. صحيح أنها تحميه من الوحوش، ولكنها لا تكتب الرائحة. أما القبر فإنه يكتب الرائحة. وعندما قال أقل الدفن حفرة، خرج بها ما لو مثلا بنيت غرفة ودفن فيها، وضع فيها غرفة قد تمنع رائحته عن الأحياء وتصونه من الوحوش، ولكنها ليست قبرا وليست حفرة كما يقول المصنف. وخرج بالحفرة ما لو وضع على وجه الأرض وبني عليه ما يمنعهما. في بعض الملل تبني غرفة للميت وتضعه فيها هو وغيره، نعم، فإنه لا يكفي إلا بحالة واحدة: إن تعذر الدفن. إذا ما تمكننا من الدفن لسبب ما، كانت رحلات البحر طويلة قد تمتد شهر وشهرين ثلاثة وأربعة، فإذا توفي إنسان في رحلة بحرية، إذا انتظروا البر يطول أمر انتظارهم. فلذلك يقول: لو مات بسفينة والساحل بعيد، أو كان ثمة ما يمنع من دفنه في القبر، فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه. بالنسبة للبحر، يوضع بين لوحين ثم يلقى في البحر، ويمكن أن يثقل حتى يغرق في قاع البحر. هذا الأمر لا يجوز إلا عند تعذر دفنه بالطريقة التي أشار إليها. طيب، الآن القبر أكمل، هذا أقله حفرة تمنع رائحته وتحميه من الوحوش، وأكمله قال قامة وبسطة، يعني بمقدار طول الإنسان المعتدل وزيادة مقدار كفه. قال وأكمله قبر واسع لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضابط ارتفاعه الأكمل قامة وبسطة، أي قدرهما من معتدل الخلقة، من الناس الوسط هيئتهم، لا يقال عنه لا هو طويل ولا هو قصير. قال: وذلك أربعة أذرع ونصف. الذراع الهاشمي هو هذا، وأربعة أذرع ونصف هو المقدار الذي ينبغي أن يكون عليه مقدار عمق حفرة القبر، وهي ثلاثة أذرع ونصف بالذراع المعتدل المعهود. هذه النقطة انتهينا منها، هذا هو الأكمل بالنسبة للقبر. والقبر كما هو معروف في نوعين: اللحد والشق. اللحد لما تكون التربة متماسكة، والشق لما بيكون التربة لينة. الأمر الذي يترتب على هذا الموضوع هو أن القبر لحماية وحفظ وصون كرامة الميت وجسمانه، وجسمانه يجب أن يكرم. ومن ثم حرم نبش القبر قبل فناء الميت، بإدخال ميت آخر في القبر يحرم نبش القبر، وهذا ما لا يتم في مقابلنا لأزمة السكن القائمة بين الأموات. نعم. ويحرم نبش القبر قبل بلاء الميت فنائه، يعني لإدخال ميت آخر فيه أو لغير ذلك، احتراما لصاحبه، حرمة جسمان هذا الميت. نحن ممكن في منطقتنا بمر 50 سنة وما بفنى الميت أبدا، ولذلك يعني المناطق تختلف بالنسبة للبرودة والحرارة، بالنسبة لرطوبة الأرض وسرعة فناء الجثة فيها، بين منطقتنا بين منطقة دمشق تحت الدحداح أو باب الصغير أو غيرها في فرق كبير. هناك قد تفنى الجثة بأسرع مما تفنى عندنا، وإذا طلعنا إلى الأعلى يكون تباطؤ أكثر، والله أعلم. لا يجوز نبش قبر الميت إلا لضرورة. شو الضرورة؟ إذا دفن قبل غسله وتكفينه، مو صالح غسلوه كفنوه دفنوه، أو دفن إلى غير القبلة، أو دفن في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، أو سقط في القبر متمول. يعني مثلا هو الزلم يعني عم يحفر القبر ما انتبه إلا بعد ما تم الدفن إنه جزانه سلت في القبر، وجزانه فيه شيء حوالي 50 ليرة سوري، أو سقط في القبر متمول، فيجب النبش في الأوليين إذا دفن لغير طهارة أو دفن قبل إلى غير القبلة ما لم يتغير، وفي الثالثة وإن تغير. يعني إذا كان في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب ينبش لإعادة المال إلى صاحبه حتى وإن تغير. هذا يدل على مدى حرمة مد اليد إلى أموال الناس أو استعمال أرضهم غصبا، هذا شيء خطير جدا. لو مات ودفن لنطالعوه إلا أن يوافق صاحبه بشكل ما، بخلاف ما لو دفن بلا كفن أو في حرير فإنه لا ينبش لحصول الستر المقصود من الكفن وحرمة الحرير، وحرمة الحرير لحق الله تعالى، وحق الله تعالى مبنيا على المسامحة، أما حقوق العباد مبنية على المشاحة. من عجائب الأمور ولكنها ليست مستغربة، هذه تؤكد على حرمة الحقوق المادية بين الناس. لو ابتلع مال غيره وجب الشق نفسه وشق جوفه إن طلب المالك، كذلك يجب شق جوف من ماتت وفيه جنين تؤمل حياته. بعتقد أنه لا يمكن أن تبقى الحياة بالنسبة للجنين خلال ربع ساعة فقط، بعد الوفاة مباشرة بربع ساعة، وإلا أنه نخلص ما عطي أكسجين، يعني هو بتنفس الجنين عن طريق تنفس الأم، أما بعد يعني ما لا يمكن تجهيز الميت بزماننا هذا بأقل من 3 ساعات، مو هيك؟ وبعد منا دفن، الصلاة عليه والدفن، يكون الجنين في بطنها قد مات. ويبش أيضا إن لحقه بعد الدفن نحو نداوة أو سيل أو دفن كافرا بالحرم أو احتاج لمشاهدته للتعليق على صفة فيه. أحيانا الآن بالنسبة لزماننا هذا الطب الشرعي يخرجون الجثة لكشف بعض الحقوق المترتبة على طريقة موت هذا الإنسان. قد يأتي خبر أنه والله فلان مات فجأة خير، فيسرع الذين لهم مصلحة في تغطية القضية في تجهيزه وتكفينه، وإذ يتحرك أحد الأشخاص ويتهم أن هناك عملية قتل بالسم أو بالجراحة أو بكذا، فيتدخل الطب الشرعي في مثل هذه الحالة ويكشف على الجثة. هنا يجوز نبش الجثة من أجل تبين هذه الدعاوى ونحوها. تمام. بهذا ينتهي كتاب الصلاة. الآن مفروض أنه نبدأ بباب الزكاة، لكن نحن بعد أيام مقبلون على شهر رمضان المبارك وكل عام وأنتم بخير. وثانيا نبدأ اليوم بمقدمة حول أحكام الصيام إن شاء الله تعالى. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.